الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من كرم الله عليك أنه رزقك ما يكفيك ومنعك مما يطغيك. رزقك ما يكفيك ومنعك مما يطغيك. لكن العبد لو كان له واد يتمنى ان يكون له اثنين، ولو كان له من الأودية عشرة يتمنى ان يكون له عشرين وادية، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فاللهم قنعنا بما آتيتنا يا رب العالمين، وارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه وإن كان يسيرا، وبغض وبعد وأبعد عنا الحرام بعد المشرقين، وبغضنا إليه حتى وإن كان كثيرا يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، كنا نقرأ ونحن صغار العمر، لأن الإنسان يظل صغيرا في العلم إلى أن يموت، لأنه هناك قانون موجود أزلي وفوق كل ذي علم عليم، وهناك قانون في كتاب الله عز وجل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كنا صغار السن، وكان علماؤنا رحمهم الله يعلموننا عقد بيع عجيب. كنا نحفظ ونحن أطفال صغار عقد بيع لكنه عجيب. نحن نعلم في عقود البيع أنك إن اشتريت شيئا يكتب في العقد اسم البائع واسم المشتري والشيء المشترى وصفاته، فإن كان بيتا أو أرضا تذكر حدود البيت أو حدود الأرض ومواصفاته، ثم يوقع الشهود ويوقع البائع ويوقع المشتري. هذه العقود منذ أن عرف الإنسان في هذا الكون قضية العقود، سواء مسلم أو غير مسلم. لكن هذا العقد العجيب الذي نريد أن نقرأ بنوده في هذه الخطبة، لنرى أن رب العباد سبحانه وتعالى إذا أعطاك ما يكفيك فاحمد الله رب العالمين، ولا داعي لأن تلج بابا تكلف نفسك فوق ما تطيق، لأن الناس في زماننا يريدون أن يعيش الواحد منهم فوق طاقته. إياك وجهد البلاء. قالوا وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أن يحمل المسلم نفسه ما لا تطيق، يعني يتحمل أمانات لا يستطيع أداءها، يتحمل إنفاق لا يستطيع سداده، يتحمل أن يذهب ليستدين ليعيش في حالة من الرفاهية التي ليست هي من ضرورات الحياة، ثم يأتي بعد ذلك هم بالليل وذل بالنهار. نسأل الله أن يسد جميعا ديوننا، وأن يبعدنا وإياكم عن الحرام بعد المشرقين، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. أحبتي في الله، أظلنا شهر عظيم، شهر ذي الحجة، وهذا الشهر يجب أن يمثل للإنسان، لأنه معلم من معالم المسلمين، ينتدب فيه وفد نيابة عن المسلمين كي يؤدوا فروض الولاء والطاعة لرب العباد عز وجل عند بيته العتيق. هذا المعلم يجب ان يكون معلما لنا جميعا حجيجا وغير حجيج، حجاج وغير حجاج. كيف؟ انت عندما تصيبك الغربنة، اي تتمثل بالغرب يعني، عندما تصيبك الغربنة تأتي لابنك كل عام بما يسمى بعيد الميلاد، هذه من خيبة المسلمين، لتحذرن او لتتبعن سنن من كان قبل من كان من قبلكم او من كان قبلكم. وفي الحديث حذوك النعل بالنعل حتى ان دخلوا جحر ضب دخلتموه خلفه. قضية اننا كالقردة نقلد احيانا، لكن المؤمن له منهاج واضح، له منهج في الحياة، ما احله كتاب الله فهو حلال الى يوم القيامة، وما حرمه كتاب الله فهو حرام الى يوم القيامة. ومن ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. لكن ماذا نقول وقد صارت عاداتنا ومعاملاتنا تغلب على ديننا وكتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ للأسف إن قالت العادة كذا غلبناها وطبقناها، وإن قال القرآن كذا جلسنا نلف وندور كما صنع بنو إسرائيل عندما نصبوا شباكهم يوم الجمعة ليلا وناموا يوم السبت في بيوتهم، ثم خرجوا يوم الأحد وقد وقعت الحيتان في شباكهم يوم السبت، حيث أنهم كانوا إذا يعني في اليوم الذي يثبتون فيه تأتيهم حيتانهم شرعا، وفي الأيام الباقية لا تأتيهم حيتانهم بلية وامتحانا من الله، لكنهم لفوا وداروا. هكذا نصنع نحن كما صنع بنو إسرائيل، نلف وندور، إن جاءت الفتية وفق هوانا دعونا للشيخ بطول البقاء، وإن جاء فتوى الشيخ بالعلم لا توافق هوانا قلنا انه رجل متشدد لا تؤخذ منه الفتوى. المهم فلا بورك في السائل، ولا بورك في السؤال، ولا بورك في الإجابة، ولا بورك في الشيء الذي يغضب رب العباد سبحانه. المهم علي رضي الله عنه صلى بالناس المغرب، فدخل عليه رجل، وعلي كان من قارئ الوجوه، يعني فيه ناس في الزمن تنظر الى وجهك فتقرأه، وهناك وجوه واضحة القراءة في الخير والشر. كان الاعرابي القح يدخل الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه ويقول ايكم ابن عبد المطلب، فيشير الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو رسول الله محمد. وينظر الاعرابي اليه مليا ويقول والله ما هذا بوجه كذاب. سبحان الله، لا يعرفه، يقرا الوجه. هناك اناس تستطيع قراءه الوجه، كم من ضمنهم هؤلاء الصالحين وعلى راسهم او من ضمن المقدمه علي رضي الله عنه. جلس الرجل وعلي يرى في وجه الرجل ان الدنيا تربعت على قلبه. ماذا تريد يا اخ الاسلام؟ قال يا امير المؤمنين اشتريت دارا، فاردت ان احصل على بركة العقد بان تكتبه لي. يريد من امير المؤمنين كتابة العقد بنفسه والتوقيع عليه، وبعض من الصحابة يشهد. اعاد علي النظر في وجه الرجل فرأى الدنيا تحيط به فرحا بشرائه البيت، انما وفيته على علم، انما اشتريته بمالي من كدري وجدي وعرقي وسهري وتعبي واسفاري وعلمي ومؤهلاتي. هكذا القارونية عندما تتحرك في قلب العبد. نسأل الله ان يخرج الدنيا من قلوبنا وان يجعلها في ايدينا، وان لا يجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ان ربنا على ما يشاء قدير. قال علي اكتب وانا اوقع. فرح الرجل علي نفسه يوقع على العقد وتحدث البركة. قالت عقد بيع او عقد شراء، هذا ما اشتراه ميت من ميت. لا اله الا الله، هل هذا عقد بيع ام هذه وصية؟ هذا ما اشتراه ميت من ميت في بلد الغافلين وسكة المذنبين. يعني موقع البيت اين؟ من المشتري؟ ميت، يعني يشتري بيوم، هو اليوم حي لكن غدا يموت. ومن الذي باع؟ انسان سوف ياتي عليه يوم ايضا يصير ميتا. هذا ما اشتراه ميت من ميت في بلد الغافلين، لابد من تحديد المدينة. وسبحان الله، البلدة التي يتكلم عنها علي ما كانت من الغافلين، فماذا لو كتب علي عقدا في زمننا في بلد الغافلين وسكة المذنبين؟ لابد من تحديد الشارع، انت تقول شارع كذا او شارع رقم كذا او قطع رقم كذا. فعلي يوضح ان هذا البيت اشتراه ميت من ميت في بلد الغافلين وسكة المذنبين. لا حول ولا قوة الا بالله. حده الاول لابد من تحديد كم جهة؟ جهات اربع. حده الاول الموت، وحده الثاني القبر، وحده الثالث الحساب، وحده الرابع الجنة والنار. اصفر وجه الرجل، قال يا امير المؤمنين اهذا عقد شراء بيت ام شراء مقبرة؟ يعني هذا ليس عقد بيت. اشهد الله يا امير المؤمنين اني انفقه في سبيل الله تعالى. هذا بيت لا يسكن. تعال الى حدود البيت. الحد الاول الموت، الثاني القبر، الثالث الحساب، الرابع الجنة او النار. لنسأل انفسنا سؤالا، لماذا تكررت الاخرة وذكرها او ذكرها في القرآن عشرات المرات ومئات المرات كي يستفيق المسلم؟ بالله عليك، لو ان مشتريا اراد ان يشتري بيتا وهو يعلم ان من ضمن ما سوف يشتري به 10,000 اخذها غصبا من مال اخواته البنات في ميراث ابيه، لو تذكر الموت هل يشتري؟ لو علم انه سوف يحاسب، يعني ستحاسبن يوم القيامة ولتردن المخيط والمخيط، يعني الإبرة والخيط. رأى صحابي أخاه في الرؤيا بعد موته، قال ما صنع الله بك؟ قال والله لقد دقق في الحساب حتى سألني عن خيط حرير في قلنسوتي، وقيل لي أما علمت أن الرسول نهى الرجال عن الحرير؟ خيط حرير خاط به رقصا في طاقيته أو قلنسوته، فحوسب عليها وسئل عنه. سبحان الله. فالعبد عندما يذكر الموت يجب ان يحل ماله ويبحث هذا المال امال مغتصب، هل هذه الارض التي اخذتها اغتصبتها من مال اخوتي او من جيراني، ام انني استغلت السلطة والجاه في صناعة هذا؟ اذا اسأل نفسي، هذه الارض اذا كانت نهايتها الموت فيجب ان تكون حلالا حتى لا احاسب عنها يوم القيامة. ان العبد لا يأتي يوم القيامة، الله عز وجل في الدنيا يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. كيف اخون الله؟ لا اطبق كتابه. كيف اخون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا اطبق سنته. كيف اخون الامانة؟ الامانة بانواعها، المال امانة، والزوجة أمانة، والأولاد أمانة، والكلمة أمانة، والصلاة أمانة، والعبادة أمانة، والأسرار أمانة، وديننا عندنا أمانة. فهل لما ائتمننا رب العباد على دينه وعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها ثم حملناها نحن، هل أدينا الأمانة إلى من ائتمننا؟ هل إذا سئلنا يوم القيامة ماذا صنعتم بديني وشرع رسولي، ماذا قدمتم، ماذا نقول لله يوم القيامة؟ سبحان الله. إذا لو أن المشتري وهو يشتري يضع الموت امام او نصف عينيه يراعي المسألة ان يكون المال حلالا، حده الاول الموت، ثم حده الثاني القبر، لان البيت الذي اشتريت والمال الذي تركت والاعمال التي صنعت يعني بالاستثمارات وغيرها تركتها في بيتك، تركتها في البيت ليس في الكفن الجيد تحمل فيه دفتر شيكاتك ولا رقم حسابك ولا سياراتك الفارهة ولا انما تؤخذ ويضع اهلك قطنا في الفتحات حتى لا تؤذي الاحياء ويختفي اسمك. الاسم يختفي فورا متى خرجوا بالأمانة، ويقول الحانوت الذي يلحد المتوفى ناولني الأمانة، سبحان الله، لا يقول ناولني معالي الوزير، ناولني سيادة الأستاذ الدكتور العلام، أبدا، ناولني الأمانة. تناول أنت الأمانة ثم يهيل أهلك، ابنك من ضمن الذين يهيلون التراب عليه، يقول بسم الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، حتى لما جاء أنس يعزي فاطمة في أبيها صلى الله عليه وسلم قالت له يا أنس هل هانت عليكم أنفسكم أن تحطوا التراب على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بهذا أمرنا يا أم الحسنين. إذا قضية أن الأموال والبنايات والأراضي تركتها أنا في البيت، وهناك تركوني وحيدا وغلقوا الباب علي وانا اسمع القرع نعالهم وهم يغادرونني وانا اشعر تماما، ارى واسمع لكن لا اتكلم ولا اتحرك ولا استغيث ولا اكل ولا اشرب ولا اعمل، لكن اسمع وافهم وارى كل من شيع جنازتي اعرفه فردا فردا، ولا حضر هنا حتى قال صلى الله عليه وسلم وان مات فشيع جنازته، لان هذا حق من حقوق اخيك المسلم عليه، حقوق المتوفى. ثم يسمع قرع نعال، وهذه أسوأ لحظة تمر بالإنسان منذ أن خلق، يشعر بعد أن يغادرنا أهلنا تأتي الملائكة لتجلسنا. إن كنت يا عبد الله صالحا تمثلت الشمس إليك قبل المغيب فتقول لأنك كنت محافظا في الدنيا على الصلاة، تقول الملائكة أنظروني حتى أصلي العصر لقد كادت أن تفوتني. إذا الإنسان تعود على تأدية الحقوق في أوقاتها، يقولان يا عبد الله هذا مكان حساب ولا عمل، وهناك عمل ولا حساب، عندئذ يلقن الحجة ويدخل عليه وجه صالح يقول له من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الخير، يقول له أنا عملك الصالح، أنا جليسك حتى تقوم الساعة، سوف يسألانك هذان سوف يسألانك أسئلة محددة، من ربك؟ قل ربي الله، ما دينك؟ قل دين الإسلام، ما الرجل الذي بعث فيه؟ قل محمد صلى الله عليه وسلم، ما الكتاب الذي تؤمن به؟ قل القرآن الكريم، فيلقن الحجة كما أنك خالد تلميذ أو خال ابنك هو رئيس اللجنة، فيقول له يا ابن أختي لا تخف أنا معك، سوف تأتيك الامتحانات سهلة وسوف تسأل في مادة كذا بكذا وأجب وأقول كذا وكذا، تلقن الحجة. عندئذ يقول رب العباد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. أما الذين عاشوا في الاستثمارات، أنا أتخيل أن إنسانا عاش طوال حياته لا يتكلم إلا بلغة الأرقام، إن قلت له عندما ينازع ملك الموت روحه أو ينزع روحه، إن قلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله، يقول الين سبحان الله هبط سعره، اليورو غلى سعره، الدولار عام، الدرهم نام، الجنيه سقط، سبحان الله. لماذا؟ قال أبو حامد الغزالي كان رجل طوال حياته لا يضيع وقته إلا في لعب الشطرنج، فجلس أبناؤه من حوله عندما جاءته سكرات الموت، يا أبتي قل لا إله إلا الله، يقول مات الملك مات الملك، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن حياته هكذا، حياته هكذا، لكن شتان بين هذا وبين عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال لفاطمة بنت عبد الملك ابنة عمه وزوجه الكريم: يا فاطمة اخرجي الآن عني، أرى في الحجرة وجوها ليست بوجوه إنس، ولا يحبون، لا يأكلون ولا يشربون، ولكن يحبون الريح الطيب وذكر الله. كأنما كشف عنه الحجاب، كشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. ما أرادت فاطمة أن تترك هذه اللحظات الهامة في حياة الأمير العادل والرجل الصالح حفيد عمر. وضعت أذنها على الباب لتسمع عمر يقول: مرحبا بأبي البشر آدم، أهلا بسيدي نوح، مرحبا بكليم الله موسى، أهلا بأبي الأنبياء إبراهيم، مرحبا بروح الله عيسى، أهلا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سكت لحظة وقال: مرحبا بملك الموت، زائر أتى على موعد، وأنا إليه بالأشواق، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتحت فاطمة الباب، وجدت روح عمر قد فارقته. اللهم أحسن ختامنا يا رب، اللهم أحسن ختامنا يا رب، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. عندئذ لما الإنسان يكون يعني في الدنيا على سطر ويترك سطرا، أو يعبد ربه يوما ويترك أياما، أو يعبد الله في موسم دون موسم، يقول له الملكان بعد أن يدخل عليه رجل قبيح الهيئة: من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الشر. يقول: أنا عملك السيء، أنا جليسك حتى تقوم الساعة. سبحان الله. يدخل الملك: من ربك؟ يقول: لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. من الرجل الذي أرسل فيكم؟ لا أدري. من لا أدري. تقول الملائكة له: لا دريت، ولا قرآنا تليت، ولا صلاة صليت، ولا زكاة زكيت، على الشك عشت، وعلى الشك مت، وعلى الشك لقيت الله. فيأمر الله القبر أن ينضم عليه حتى تكاد تختلف أضلاعه، ويضيق له في قبره، ويفتح له بابا ليرى مقعده من النار، فيقول: يا رب لا تعجل بالساعة، لا تعجل بالساعة. أخ الإسلام ذو الحجة عبارة عن معلم من معالم حياتك ألا تكون ظالما. حده الأول الموت، حده الثاني القبر، حده الثالث الحساب. يوم ينادي المنادي، يقول رب العباد: واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج من قبل العرش. ينادي الملك: أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. فنقوم على غير هدى، يدلنا علماؤنا على أرض المحشر. هناك تقترب الشمس من الرؤوس، ثم تتطاير الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا أحد يحاسبك، انظر في عملك. اللهم اجعل كل أعمالنا حسنات، واغفر لنا الزلات والسيئات يا رب العالمين. ثم يؤخذ بالعبد بعد ذلك إلى الميزان، ثم إلى الصراط، ثم بعد ذلك إما نار أبدا والعياذ بالله، أو جنة أبدا. اللهم اجعلها جنة دون سبقة عذاب يا رب العالمين. هذا ما اشتراه ميت من ميت في بلد الغافلين وسكة المذنبين. اشترى دارا في دار الفناء، حده الأول الموت، وحده الثاني القبر، وحده الثالث الحساب، وحده الرابع الجنة أو النار. أخ الإسلام، اجعل هذا العقد أمامك دائما حتى لا تنسى رب العباد سبحانه، ولا تكن من الغافلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوة الإسلام، الحمد لله ما زال بيننا صالحون وصالحات، وما زال بيننا مستمسكون بدينهم ومستمسكات، وما زال بيننا حفظة العلم وحفظة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما زال بيننا من يخاف رب العباد سبحانه وتعالى. ولكن تجرؤنا على الفتاوى وعلى العلم واختراع فتاوى من ذواتنا ليست مبنية على كتاب وسنة، هنا يكمن الخطر. المنبر ليس مكان للفتية، لكن ونحن في العشر الأوائل من ذي الحجة عند المالكية والشافعية وبعض من الحنابلة يرون أن من أراد الأضحية فلا يقصر من شعره ولا يقلم أظفاره. يقول هؤلاء من المستحب، انظر إلى التعبير الفقهي، من المستحب عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، من المستحب أن الذي ينوي الأضحية عنده، يعني أضحية سوف يضحي بها يوم العيد إن شاء الله، من المستحب ألا يقصر شعره أو يحلق أو يقلم أظافره، هذا من المستحب. قال الأحناف إن هذا كلام عجيب، ولكن ما ورد في صحيح مسلم على صورة الاستحباب لا صورة الفرض، أن من أراد الأضحية فلا يأخذ شيئا لا من شعره ولا من أظفاره، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمرا للوجوب ولكنه أمر للاستحباب. فمن أراد أن يضحي وعن له أن يقص أظافره، ربما نسي، وفوجئنا بالأمس أن الأول من ذي الحجة والناس كانت تتوقع اليوم، فلك أن تأخذ من أظفارك وليس في هذا جرم، لكن أن يجلس أناس بينهم أرجيلة أو شيشة أو يدخلون السجائر ويحلون ويحرمون، هذا مما ينزل غضب الله علينا. يعني ارجعوا إلى أهل العلم، هذا يا علماء هل هذا رأي لا نقاش فيه أم رأي فيه خلاف؟ والحمد لله، قال عمر بن عبد العزيز: الحمد لله الذي اختلف الصحابة، ولو اجتمع الصحابة على رأي واحد لصار الأمر عسيرا. يعني لو كنا على فقه ابن عمر لكان الفقه صعبا، لكن رأينا شدة ابن عمر ورقة ابن عباس، رأينا حيطة ابن عمر ويسر ابن عباس، رأينا تشديد ابن عمر وتيسير ابن عباس، وكلاهما تلميذ نابه لسيدنا محمد. إذن القضية لابد أن نعيد الفتاوى إلى أهل الفتية، لا داعي لأن تذنب ذلك وأنت لست من أهل الفتية، ولا بد إن سمعت الفتية من عالم يوثق به خذ الأمر هكذا يا سيدي، يعني كما يقولون علقها في رقبة عالم واخرج أنت منها سالما، ليتعلق في رقبة عالم واخرج أنت منها سالما. لكن كان ابن عباس يأتيه السائل، وانظر إلى دقة الكلام، ابن عباس حضر الأمة ترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له السائل: أريد أن أستفتيك في أمرنا ابن عباس. يقول أدبا وتواضعا: أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عمر؟ يا أخي العيون لا تعلو على الحواجب أبدا، هناك من هو أعلم. يذهب السائل لابن عمر، ولأن السائل مؤدب لا يقول له ذهبت إلى فلان فقال، لا، يقول سؤال يا ابن عمر، يقول: أتسألني وفي المدينة عبد الله بن مسعود؟ فيذهب بابن مسعود، يقول: أتسألني وفي المدينة عبد الله ابن عمرو بن العاص، يسميهم العلماء العبادلة الأربعة. يذهب لابن عمرو بن العاص: يا ابن عمرو عندي سؤال. يقول: أتسألني وفي المدينة عبد الله بن عباس؟ يعود السائل ابن عباس لأنه يريد إجابة، لكننا لو أحال عالم سؤالا إلى أخيه لن يذهب لا لهذا ولا ذاك، ويقول: والله استفت قلبك، قلبك لا يستفت. القلب الذي يستفت، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك ولا أترك، هذا قلب صحابي جليل قريب من رسول الله، ليس واحدا يعيش في 27 او 400 او 1000 او في سنة 2006 ميلادية ثم يقول استفت قلبك. مشوش قلبك، مليء بالدخل وربما بالغش وربما بالخداع وربما بالدنيا وربما بعدم قيام الليل ولا صيام نهار ولا تحليل حلال ولا تحريم حرام، فيستفت قلب الصحابي الجليل الذي كان تلميذا لحبيب الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس للسائل: أما وقد صارت مسؤولية، ما سؤالك؟ يقول له كذا، يقول: مر علي غدا إن شاء الله. يمر عليه في اليوم الثاني: ما سؤالك كذا؟ مر علي غدا إن شاء الله. بعد أيام ثلاثة أو أربعة يمسك بتلابيب السائل، يقول: أجيبك عن سؤالك في اليوم الأول أم عن سؤالك في اليوم الثاني أم عن سؤالك في اليوم الثالث؟ يعني يريد ابن عباس ان السائل غير السؤال، دائما يغيرون السؤال. يعني مثلا تجد السائل يقول ايه الربا يا سيدنا الشيخ حرام؟ نعم حرام، لكن في قضيه خيرا ان شاء الله. انا عندي عمتي عندها 80 سنه وعندها مبلغ تركها لها ابنها، وهي مريضه بالكلى ومريضه بكذا وتعالج، بالله عليك انت تستقرئ الاجابه قبل ان يسال السائل، يضع لك العقده داخل المنشار ثم سبحان الله اسال الله السلام. هذا لف ودوران على العلم وعلى الفتيا. المهم ابن عباس يقول اتريدون ان تجعلونا جسرا تعبرون به انتم الى الجنه ونسقط نحن في قعر جهنم؟ ما هذا بحق علمائكم؟ عليكم يا اخ الاسلام لا تتجرع على الفتيا، فان اجراءكم على الفتيا اجراءكم على النار. ونقبل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج زيادتك فيها رضا، ولا ما فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابناءنا بالزوجات الصالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. ربنا لنا اولادنا على الكتاب والسنه، واطرد عنهم شياطين الانس والجن. اهد ازواجنا وزوجاتنا، واهد ابناءنا وبناتنا، واهد حكامنا ومحكومينا، ولي امورنا خيارنا، لا تولي امورنا شرارنا. اصلح يا رب احوالنا، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقموا الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما شاء الله في صف أول أو صف ما شاء الله خير بك. أحبتي في الله، لا تفهم الخطبة على أنه طلاق للدنيا ببينونة كبرى لا رجعة لنا فيها، فنحن لسنا علي بن أبي طالب، ولكن نحن نريد أن نذكر أنك في البيع والشراء والتعامل والعطاء لا تنسى رب العباد. بس يعني قضية تذكير البائع والمشتري والموظف والمدير والكبير والصغير والرئيس والمرؤوس أن للكون رب، ولا بد ان نعبده، ولا بد الا ننساه في صغير الامر وكبير، لانه هو الذي اوجدنا. وطالما رب العباد اوجدنا فلا بد من تطبيق منهجه في قضيه الحلال والحرام. لكن الظالمون يظلمون عندما ينسى الواحد منهم ربه. يعني لما تجد امراه تريد طلاقا مثلا يعني، وتظل على ابواب المحاكم زمنا هي واهلها، جرت اخذ ورقة صغيرة واجمع الجميع على ان الحياة لا تصلح من بعد، والرجل الذي في يده عقدة النكاح لا يريد الطلاق، وتتوسط المرأة عند الصغير والكبير للحصول على ورقة طلاقها، وتظل معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وتدعو رب العباد في ليلها على زوجها واهله. فمن الرابح ومن الخاسر؟ الله. لماذا؟ لأن هذا الزوج لو علم أنها تزوجها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تصلح، ليس سواء هي صح أم خطأ أو هو صح أم خطأ، فلا بد أن يعطيها ما أرادت وإن طلبت الطلاق في أيما بأس، يعني بدون سبب واضح، فحرام عليها رائحة الجنة. يعني هي حرام عليها رائحة الجنة إذا طلبت الطلاق دون سبب شرعي واضح، يعني يهينها كل يوم، يمد يده عليها كل يوم، يقبح أهلها، يقلل من حجمها، يسمها سوء العذاب، يمنعها حقوقها، يظلمها، دائما يصغرها أمام أولادها ليجعلها نكرة في الحياة. هذه عيوب واضحة. من الذي يقول هذا المصيبة؟ أن القاضي بشر ولقيتني بشهود. طب هي وزوجها ما أنجبت؟ من الشاهد؟ البينة على من ادعى واليمين على من انكر، والقاضي مظلوم بين الطرفين. لماذا؟ لانه يسمع احدهما الحن في حجته. دخل رجل على شريح وكان قصيرا وقال: مظلوم يا شريح. شريح قال، فضحك شريح قال: قصير ومظلوم؟ قال: ظلمني من هو اقصر. يعني قضية بالقصر، لان الظالم يعني 50 سنتيمتر. سبحان الله. ودخل الرجل على شريح وقد فكأت عينه ويصرخ: فقأ فلان عيني. فابتسم شريح، فاللي جالس عند شريح لم يخبر القضايا، لم يخبر القضايا بعد. يعني يا شريح هذا عين مفقوعه، احكم له. انتظر ايه النظر البينه واضحه. قال: انتظر لعله فقأ عيني الاخر. اسكت انت، انت متعودين على البلاوي احنا. سبحان الله، نتعودنا على الربان. هو فقأ عينين الرجل الاثنين. سبحان الله. يعني نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يجعلنا ويكون من القائمين بالقسط ولو على أنفسهم أو ذويهم أو الأقربين، إن رب العباد على ما يشاء قدير. قضيتنا موجز الخطبة أنني لا أريد أن أؤيتك من الحياة. يعني مش ممكن تروح تشتري عقد السيارة تقول للوكيل: اكتب يا عمي الشيخ عمر غاب اشترى الفاني ابن الفاني صاحب المؤسسة، يؤديك القسم المقبر الشرطة. الله، لا يعني القضية أن وأنت تكتب لاحظ أن هذه يعني نعمة من النعم ساقها رب العباد إليه، فتستشعر فيها نعمة الله. يعني سيدنا سليمان لما عرضوا عليه الصافدات الجياد فرد كده وقال: يعني والله أنا يا أرض مهدي ما عليك. أبدا أبدا. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. لما شاف العرش ولما شاف الصافدات الجياد قال: ردوها عليك، أعيد العرض مرة أخرى. والناس يا أخوان سبحان الله منذ حلقة الجن وما هذا لها بال. أخ بالأمس يقول: إحنا قاعدين بالمصلحة بالأمس في لحظة الغداء كنا على مولانا كده حدود 30 واحد. فالحقيقة خطأوك يا سيدنا الشيخ كلهم. ما خير، بلغونا بالخطأ خير. يعني كيف تقول أن قال الذي عنده علم من الكتاب يعني هو سيدنا سليمان؟ 30 دول يعني كلكم ما شاء الله اهل العلم؟ ده لا والله. انا سبحان الله، هم اهل ايه؟ انا يعني مفكرين والله. هم انا ايه من الغافلين يعني؟ انت من مرضك؟ قلت طيب بركة، وانتوا افتيتوا يعني؟ لا والله بصراحة حتى وقع بعضهم في يعني فيك يعني. ثم ماذا اخبرك الله في اهو؟ هو انا راجي بعد عفو الله الا غيبة الناس دي؟ الله الله سبحانه. انا اصلا من 35 سنة تصدقت بعرضي على المسلمين. اذكر اول مرة صعدت المنبر كان ورجعت البيت كان ابي رحمة الله عليه وشيخي، فالشيخ قال: يا ابني طالما هتتصدى للدعوة من الان تصدق بعرضك على الناس، سوف يخوض فيك المسلم اكثر مما يخوض فيك الكافر. فالمسألة تعود الى ان هم افتوا ان كلام الشيخ غلط. فهو المجمع الفقهي بتاع فضيلتكم ده اللي هو يعني اجتمعتم وخطأتموني بما اقر في نهايه يعني ايه مقررات المؤتمر في الاخر يعني في نهايه المؤتمر البريقي هذا البريق غدرك انت جوران البريق دايما طيب من بركه الجمل يا بركه مش كده ولا ايه؟ ده الانجليزي على روايه حفص. المهم ما عليه. قالوا: لا والله اصل اللي جاب العرش ده كان عنده عيد ان عنده اسم الله الاعظم. قلت: يعني اسم الله الاعظم ربنا يعطيه لواحد من حاشيه سليمان ويحبسه عن سليمان؟ المهم قال الشافعي: لو جادلني 100 عالم غلبتهم، ولو جادلني جاهل واحد لغلبني. يعني لو يجادلك 100 عالم حجه بحجه. الله يرضى عن محمد بن الحسن الشيباني احد الصاحبين، دخل فراى الشافعي يفتي ويقول في نص حديث: لا صلاه الا بام الكتاب. فيقول الشافعي: وجب على الامام والماموم قراءه الفاتحه. بس لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: لا صلاة إلا بأم الكتاب. فرفع محمد بن الحسن يده في أدب وقال: يا إمام، لو دخلت معك فلحقت الركوع، هل أعيد الركعة؟ فسكت الشافعي وقال: رحم الله أبا حنيفة وبارك في تلاميذه. يقول: اسكت يا ولد، أنا العالم وأنت الجاهل، أنا أفهم ما أقول. حاج محمد بن الحسن الشافعي، فطأطأ الشافعي رأسه للحق. القضية أنني لا أقول أن العقود هتكون بهذا الشكل، ولكن العقود عندما نصنعها لا تعود علينا إلا بتذكرة منا لله عز وجل. طيب، عندنا العشر الأوائل من ذي الحجة، هذا اليوم الثاني هو مضى، ماذا نصنع؟ اللي ذهب الحج ماذا يصنع؟ والباقي دون حج ماذا يصنع؟ الذاهب للحج يجب أن يرد المظالم إلى أهلها، لا بد من رد المظالم، مظالم مادية ومظالم معنوية. والحمد لله أن فيه عادة بين الشعوب العربية، وهي عادة طيبة أنا أجلها، والحمد لله ريت تستمر طوال السنة، بالذات اللي رايح الحج يروح عند أعدى أعدائه فيستسمح. مثلا يروح عند مثلا إيه أم زوجته مثلا، كمثال يعني، ده تبقى واضحه الصوره يعني، انما لك ده يعني يلقى نفسه بالتهلكه، مع ان ربنا نهاه عن القاء نفسه، لكن هو فدائي، انا رايح حج، حج الله، انا هرجع ولا مش هرجع، وقابض الارباح يعني موجود، والله هو الذي يميت العبد، يعني هي دقيقتين مع حماتي يعيش يا ايه سعيدا يموت ايه شهيدا، فيروح ولا حماتي الله يرضى عليك في قليل 20 سنه اغتابك، لا لا تقول لها هذا، انا ان شاء الله رايح احج باذن الله وربنا يبارك لنا فيه، وعايزين دعوتين كده من فمك الطاهر اللي عمره ما اغتبني، ولا عمره جاب سيرتي لسوء، ولا عمره نقص من شاني امام زوجتي، ولا عمل حرب اهليه داخل البيت. سبحان الله، قالوا للراجل: الحق يا راجل، الثعبان دخل في الغرفه جوه عند حماته، قال يستاهل مين قال له تدخل، سبحان الله، هو حر، فمش شايف اللي حصل لي، رايح فين ده؟ ثعبان اعمى؟ لكن لا والله في حماس ما شاء الله والله، وبالذات اللي بيحضروا معنا في المسجد ما شاء الله عليهم، الله اكبر عليهم، ادب، وما شاء الله تعتبرك ابنها وتقف في صفك ضد بنتها، والله في بهذا المنطق حقيقه. وفي من الجانب الاخر يعني، امال يعني الجنه لها ناس والنار ايه؟ لها ايضا ناس، صح على ذلك، وفي ناس ما شاء الله لسانها لا يقطر الا خيرا، وفي ناس والعياذ بالله لسانها يعني اول ما تشوفها كده تبتعد، يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ منك كما يروغ الثعلب. سال الغلام اباه يوما يا ابي، الشاعر العربي، سال الغلام اباه يوما يا ابي من اسعد الانسان طرا في الورى، من اسعد واحد في التاريخ؟ فاجابه: هو آدم إذ لم تكن في بيته أم المرأة. وآدم الوحيد اللي ملوش حما، صح ولا لا؟ حماه مين آدم؟ ربنا قال له كن فيكون، إني خالق بشرا من طين، فغابت فكان سعيد جدا في الجنة وخارج الجنة. ربنا يسعدكم جميعا بزوجاتكم وبأمهات زوجاتكم إن شاء الله. كانوا بعض البلاد العربية لها مثل يعني جميل، يقول إيه؟ قبل ايد حماتك ولا تقبل ايد ايه مراتك، يعني قبل ايد يعني حليه، لان من عندها ينبع الرضا، ومن عندها ايضا ينبع الرضا. المهم، عارف ليه انا مشحون؟ انا والله بالامس رحت احضر عقد زواج كده في القنصليه، وخلنا يا سيدنا الشيخ البركه وتحضر معه، ورحت والله افرح عندما ارى شاب وشابه يعني فتاه نعصمه من الشيطان بالزواج. انا قاعد عند اخواننا في القنصليه، فقالوا: استنى سيدنا الشيخ راح فين؟ خير يا اخواننا، اخواننا الموظفين القدس، خير في ايه؟ لا انت مش عقدت، ده في مصطين طلاق جوا عايزينك تحلهم، لا حول ولا قوه الا بالله. تسمع بقى وتدخل الاهل وانف الاهل من الطرفين، وكل واحد ايه ينبري بكل ما عنده من حجج وبراهين، وسبحان الله، اولياء الله، لو كان للبيوت اسرار، يقال ان التابعيه اللي تزوجت التابعي فاكرينه ابو عبد الله وخطبت فيه خطبه، وقفت على المصطبه كده وقالت له ليه في العرس؟ لان بنت في بيت مسلم. يا ابا عبد الله انا اريد ان اخطب فيك خطبه. قال انا خدت شيخ الاسلام ولا اخطب يا بنت؟ قالت احمد الله اليك الذي لا اله الا هو واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. ياخذ كلمتين، يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، فخبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه، وماذا تكره حتى اتجنبه، والسلام عليك ورحمه الله. قال فعشت معها. فلما مر العام، مرت سنه، دخلت فاذا امراه في البيت كاشفه وجهها في بيئه الكل منقبات. السلام عليكم ورحمة الله. فغضضت بصري. مرحبا بالضيفة. من؟ يسأل زوجته مين الضيفة، عرفينا على الأهل وسهلا. قالت أمي حماته أول مرة تزوره. نفسك أنت؟ قلت لها ولو ولو الله ولو الله ولو. الابتلاء تيجي إزاي؟ لا تقول من اختبارات. المهم يعني قالت يا أبا عبد، شوف أم الزوجة، يا أبا عبد الله هل أحسن التربية فتدعو لنا ام اسان التربيه فتدعو علينا؟ بالله لما تسمع انت من ام زوجتك الكلام ده، حتى ولو اساءوا التربيه تقول ايه؟ الله يبارك فيك، الله يكرمكم، ربنا والله. وانت اخر ما تجد زوجتك صالحه ادعو لوالدها ووالديها، لانهم اعطوك ثمره جهدهم في التربيه، وانت اكملت التربيه بسلوكك الصالح. اما البيوت نضع انوفنا فيها في صغير الامر وكبيره، هنا تكمن المصيبه. ذهب ابو بكر، احنا معانا كده في ذي الحجه، ليخطب فاطمه. كل واحد من الصحابه عايز يفوز بان يكون حماه رسول الله. ده انت لو شفت يعني راجل كده يمكن يصلي مره الفجر في المسجد يقول نفسي اخطب بنت نفسي، مره شفته مره في المسجد من 7 سنين، فما بالك لما يكون ابو الزوجه هو خير خلق الله. قال فاطمه صغيره في السن يا ابا بكر، اعتذر بادب. سيدنا عمر لا يدري ان ابا بكر خطب، فقال ايه فرصه اروح اخطب ايه فاطمه. فاطمه بلغت مبلغ النساء خلاص. قال يا عمر صغيره السن، في هذه الاونه كان علي يتردد مع نفسه ان يخطب فاطمه، فلما وجد رفضا للكبيرين قال الله ابو بكر وعمر يرفضوا، يعني سبحان الله، يعني رضي الله عنه هو نسبة وتناسب. قال فدخلت فرحب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس وتبسط معي ووضع ركبتيه الى ركبتيه، يعني جلس كده وقرب اقترب منه، وربت على كتفي وربت على ركبتي وقال يا علي اجئتنا لتخطب فاطمة؟ يعني خلاص عشان يشيل الحياة ربيبه، لانه رباه، والحياء والادب اللي عند سيدنا علي يستحي ان يسال رسول الله هذا السؤال، يقول اجئتنا لتخطب فاطمه؟ فسيدنا علي عايز يعني قال ولكن من اين يا رسول الله؟ يعني بالله عليك لو الرسول طلب من الخاطب اي خاطب لابنته فاطمه مثل جبل احد ذهبا، يجد ام لا يجد؟ يجد. سبحان الله، هل جئتنا لتخطب؟ قال ما عندي شيء يا رسول الله. قال اين درعك الحطميه التي منحتك اياه؟ انا قلت مره اهديتك درع. سيدنا موجود يا رسول الله، كان المشكله في الدرع نجيب الدرع. سبحان الله، بسرعه نادى الرسول على بلال، يا بلال بع هذا الدرع. راح باعه يقال 40 درهم، واعطى 40 لعائشه وحفصه، فقال جهز بيتا لعلي، يلا هو ده المهر. راح فاطمه تقول ايه؟ فجئنا بوساده من جلد، ها، حشوها ليف، ده ريش نعام، وايه وعندنا الديسك والرقبه، كل ما التنعم كل ما سبحان الله. قلت لك قبل ذلك تلاقي زوجتك عندها هشاشه عظام، خير منين؟ قول من الغسيل. والله الغسيل، غسيل ايه؟ غسيل ايه؟ سبحان الله، غسيل المخ، غسيل ايه؟ فتضع بتاعها تعمل كده بسم الله، من الناحية التانية تلاقي الملابس في الدولاب وفي الخزائن سبحان الله، وتعبت وعندها هزاجة عظام وضيقة السطر، يقول لك تخيل ما خرجتش من يومين. والله عشان انت سمعتني في الحلقة السابقة لما يقول لابننا محمد يقول له يا ابني تخيل سيدنا موسى قاعد كده قدام المصلحة وشاف وفود من الوافدات الزائرات الموظفات كل يوم، ده لان البنتين ما خطبوكما، ايه المصيبة اللي طلعتكم من البيت؟ سيدنا موسى كان عمل الشريط تزيد ما خطبكم ما خطبكم ما خطبكم ما خطبكم، لان الخطوب كثيره سبحان الله. ف وساده من ادم جل حشوها ليك، وحلس حلس سجاده قديمه ينام على جزء على الارض ويلتحم الجزء الثاني. المهم فاطمه لما تزوجت بدات تتعب من الحمل، وقع أسرى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الله يا فاطمة اذهبي لأبيك ليعيننا بخادم، فلن تتعبانا وتسقي تتعلف الدابة الناقة وتطحن النوى وتطحن في الرحى وتجيب الماء من البير ويؤثر الحبل في رقبتها رضي الله عنها. فذهبت قالت يا أبتي إنني أصنع كذا وكذا وكذا وعلي يقول لتعيننا بخادم. قال أعطيك وأمنع بيوت المسلمين؟ اذهبي أنت وعلي إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 يذهب الله عنكما عناء اليوم كله. فلما عادت وصنعا قالت فما أن سبحنا وحمدنا وكبرنا إلا أن يذهب الله عنا عناء اليوم كله. قال انت طماع بقى ابوك عنده روح اخليه عنا يعني سبحان بدل انا ما اسدد للبنك ابوك يسدد مش هو اكلكم وشربكم وانا يعني جبت له سبحان الله. تروح ترجع تقول والله ابويا بيقول بس اصبر عليه 6 اشهر. طب روح اقعد عنده 6 اشهر لما ايه لما يجي الاذن. يا رجل الدنيا لما تدخل على طمع لا يبارك لك رب العباد فيها. فابو عبد الله تاتي حماته لزيارته بعد سنه وعايزة تطمئن على شيء واحد، احنا احسننا التربية فننام في بيوتنا وعارفين انك تدعو لنا، ام يا ترى ان احنا اساءنا التربية فتدعو علينا ونحن نيام فتصيبنا دعوتك؟ هذا هو الدين. فايامنا الحجة هذا معلم ماذا تصنع. الحجيج يعيد الحقوق غير الحجيج. اولا هذه ايام الطاعة فيها عظيمة مفضلة. عايز تصوم خير وبركة، عايز تتصدق خير وبركة، عايز تعمل خير تقوم الليل جميل. هذه الأيام فيها الخير والرحمات والفضل والتفضل، لأن الأمة في حالة من بداية اليقظة بداية الصحوة بدأت كثير من الأمة تؤوب إلى علمائها مرة أخرى بعد أن انصرفت عنهم زمنا، وهذا أمل كبير. بدأ شبابنا بفضل الله أغلب رواد المساجد أغلب الحجيج من الرجال والنساء عبارة عن شباب وشابات فتيان وفتيات. كان زمان لا يذهب إلى الحج إلا من شاب شعره وحده وضب ظهره ولان عظمه، أما الآن أكثر من الشباب ومن الفتيات. والحمد لله رب العالمين أنت في بلاد آمنة تتركك تعبد الله عز وجل وتذهب إلى المساجد وتحضر مجالس العلم والعلماء موجودين بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا خير يستوجب منك خيرا. فهذه أيام تقف فيها مع نفسك وقفات. لم أكن أقصد أن نطلق الدنيا ولكن أن نعمر الدنيا بمنظار الآخرة وأن نبيع ونشتري وفق منهج الله سبحانه وتعالى. فاللهم يا ربنا يا من يستجيب دعاءنا اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحم ضعفنا واحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصر اخواننا في فلسطين واجعلهم على قلب رجل واحد واطرد عنهم شياطين الانس والجن، اللهم ارق دماء اخواننا في العراق واجعلهم على قلب رجل واحد لكل مذاهبهم وطوائفهم يا رب العالمين، اللهم أعد أرض العراق إلى العراقيين واطرد عنها كل